أجمعين. نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا في الجلسة الماضية انتهينا من الكلام أو من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله الذي اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير سورة الفاتحة، واليوم نبدأ وبالله عز وجل نستعين بسورة البقرة. قال الشيخ رحمه الله: تفسير سورة البقرة، ذكر ما ورد في فضلها. اعتاد العلماء رحمهم الله تعالى أن يذكروا فضائل السور في أوائلها، كذلك أيضا اعتادوا أن يذكروا مكيها ومدنيها، وليس من عادة ابن كثير رحمه الله أن يذكر المكي والمدني إلا قليلا. أما الفضائل فإن ابن كثير رحمه الله يذكرها في السور التي صحت فيها الفضائل، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. وأما ما سواهن من السور فإنه وطبعا وقبلهن سورة الفاتحة، وأما ما سواهن من السور فإنه لم يصح في فضلهن شيء، لم يصح في فضلهن شيء. ورد في سورة قل يا أيها الكافرون، لكن لا يصح في فضلها شيء، وإنما يصح في وصفها، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. كذلك إذا زلزلت أيضا لم يصح في فضلها شيء، وإن كان ورد كذلك أيضا في سورة ياسين وغيرهن من السور التي اعتاد علماء التفسير رحمهم الله تعالى أن يذكروا ما ورد فيهن من الفضل، سواء كان ذلك صحيحا أم ضعيفا. فمن كثير رحمه الله راحنا من هذا الباب ولم يذكر إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أحمد شاكر رحمه الله أيضا وذكر يعني مثل ما نقول أصرح ما في ابن كثير رحمه الله من الفضائل، فلم يورد كل ما أورده ابن كثير وإنما أورد الصريح منه. ولا شك في أن سورة البقرة مدنية كما قالت عائشة رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. فسورة البقرة لا إشكال في أنها مدنية، وكذلك أيضا سورة آل عمران وسورة النساء. فهذه السور الثلاث، بل حتى المائدة رابعتهن، أربع سور متتالية كلهن مدنيات. الفضائل هل هي من التفسير أو ليست من التفسير؟ صحيح أنها ليست من التفسير، صحيح أنها ليست من التفسير، لكنها من علوم القرآن التي تؤثر على المفسر. فإن الإنسان إذا علم أن هذه السورة لها فضل وأنها تقي من كذا أو تنفع في كذا، فهذا لا شك أنه يؤثر على تصوره للمعاني التي تضمنتها تلك السورة. ومن هنا نجد اهتمام العلماء رحمهم الله تعالى الكثير والكبير بتفسير المعوذتين وقل هو الله أحد، فتجدون أن العلماء يطنبون ويفصلون في تفسير المعوذتين تطويلا ماتعا، ويركبون أو يذكرون عليها مسائل، سواء استنباطا أو إلحاقا، لمسائل كثيرة، وأكثرها وأكثر ما يكون منها في باب الاعتقاد أو الأعمال القلبية. والسبب في ذلك هو ما ورد في فضلها، هو ما ورد في فضلها، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يعنون به كثيرا. هكذا أيضا يمكن أن نقول هذا وإن لم نتلمسه في فعل المفسرين في سورة البقرة وآل عمران، فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الفضل والأثر، فيما ذكر لهن من الفضل والأثر، فإن هذا الأثر لا بد أن يوجد شيء منه في معاني هذه الآيات، في معاني هذه الآيات. ولعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف بعض الوقفات معها حتى نربط بين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وبين ما تضمنته السورة من المعنى. قال ابن كثير رحمه الله: روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن كثير ذكرهن مفصلات، والشيخ هنا كما ذكر لكم في طريقته في الاختصار أنه إيش يجمعها، فعادة ابن كثير أنه يبدأ بالإمام أحمد، فأحمد شاكر تبعه على هذا فبدأ بالإمام أحمد ثم ذكر غيره ممن ذكرهم ابن كثير رحمه الله تعالى بعد، فقد يذكر رواية الإمام أحمد ثم يقول وأخرجه مسلم، أي نعم، بسندي أو بنحوه، أو يذكر رواية مسلم وغيره. وهذا يعني في سؤال ونحتاج إن شاء الله أنكم تبحثون عنه، لماذا ابن كثير رحمه الله دائما يبدأ برواية الإمام أحمد؟ هذا ابحثوا فيه ونسمع منكم الجواب الأسبوع القادم، واللي يأتي بالجواب الصحيح له جائزة، جائزة لا تقل عن 3 مجلدات، ها ولا تزعلون. طيب عشان ما تقولون جائزة مجهولة، يعني ممكن بكرة أعطيه قلم وأقول له خلاص هذه جائزة، لا، جائزة لا تقل عن 3 مجلدات. قال رحمه الله: لأن حقيقة هذا يعني من تلمس طرائق العلماء وأسباب تفننهم ولماذا يفعلون هذا، فهمتم؟ وإلا لا شك، يعني هل نعتقد أن مثلا ابن كثير رحمه الله يظن أن الإمام أحمد أو مسند الإمام أحمد أصح من البخاري ومسلم؟ لا، أي نعم، واضح الصورة، أي فهو محدث بل هو يعني إمام في الحديث، لكن لماذا دائما يبدأ برواية الإمام أحمد؟ وهو ليس حنبلي، عشان تكون والله متعصب، هو شافعي. أيوة، على العموم أترك الجواب، إن عنده جواب يسكت ويراجعه ويجيبه الأسبوع الجاي عشان ما يستعجل يحرق على نفسه. طيب ها يرسله نحن سنبقى في الدرس، واللي ما يحضر يرسله، نحن نعذره في عدم حضوره ويرسل الجواب. طيب، يقول: روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. هذا هو الفضل، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أن قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. لاحظتم الحاكم يقول ولم يخرجه مع أنه أخرجه مسلم، لكن قد يكون اللفظ اختلف. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أيوة أيها الذي من رواية أنس، ايش هو؟ قال: وروى ابو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود. عندك عن انس؟ اها، لكن ما يوجد عن ابن مسعود. جميل، هو نفسه، إذن يكون وهم الشيخ هنا. ها، أي طبعة اللي معك هذه؟ أها، طيب لا بس يراجع. زميلكم يقول: وروى أبو عبيد في ابن كثير عن أنس وليس عن عبد الله بن مسعود. العموم يراجع. قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام، يرحمك الله. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردوي. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وأقرئوه أو وقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا يرحمك الله، هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن. وعن أسيد بن حضير، قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدرون ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل، والله أعلم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. روى الإمام أحمد، لاحظت ترك أحاديث صح؟ أي نعم، لأنه يعني أحمد شاكر نص على أنه ماذا؟ يذكر أصحها ويترك الباقي. جاء بحديث عبد الله عن أبي عبيد، أيوة، وحذف حديث أنس، أيوة أيوة، خلاص إذن لم وجدناه. إذن حديث أنس حذفه أحمد شاكر واستبدله بحديث عبد الله بن مسعود، لأنه يرى أنه أصح منه. طيب، إذن هذه فائدة فهمتموها الآن من الاختصار، وهذه فائدة أن يكون مع بعضكم الكتاب الأصلي اللي هو تفسير ابن كثير، تعرف الفرق ما الذي حذفه ولماذا حذفه. طيب، ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسيتنا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم قال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. ها؟ اللهم أمين. ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه أحمد ومسلم. الزهروان المنيران، والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم، ولا مانع من الجمع بين المعنيين. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وقال: حسن غريب. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، قرأ بالبقرة وآل عمران في ركعة واحدة، يعني كم؟ 486 آية يا شباب، من يستطيع هذا؟ أي ماتت الإمام، لكن في صلاة الليل طبعا. طيب، ما يأخذها واحد منكم الآن ويذهب يصلي بها في الناس العشاء، لكن في صلاة الليل. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. تعرفون ما هي السبع الطوال؟ ما هي؟ والأنفال، توبة ولا الأنفال؟ طيب خلاص، جيد، جزاكم الله خير. روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر. هذا الحديث فيه ضعف، لكن العلماء رحمهم الله تعالى بعضهم يصححه لغيره، واضح؟ يعني يرى أنه صحيح لغيره، يعني جبرا كما نقول، أو صحيح بطرقه وشواهده. وعلى العموم لا إشكال، المقصود هو المعنى، يعني هنا لا ليس فيه فضل كما في سورة البقرة، يعني واضح، إنما المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أن ما في القرآن يعادل ما في الكتب السابقة والزيادة، واضح؟ هذا من جهة. الجهة الثانية أنه يعينكم على حفظ أسماء السور، فهمتم؟ أي أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. فبهذا تستطيع أنك تعد سور القرآن، بل حتى تحفظ عدد آياتها من بهذا الاتجاه. وقد رأينا كثيرا من كبار السن يحفظون عدد آيات المصحف بهذا الطريق، فيقول لك السبع الطوال ويبدأ يعدهن ويعد آياتهن، ثم يقول المثاني ويعدهن ويعد آياتهن، وهكذا. بس هذه فائدة تستفيدونها على هامش التفسير. قال: وروى أبو عبيد، يعني أنا قصدي أنه لا يلزم من الحديث صح أو لم يصح بحد ذاته، لكن في فائدة تعليمية أخرى. أما الفضل فما في فضل مميز، يعني إلا أنه يقول أتيت، يعني أن ما أعطيته من القرآن يعدل ما في الكتب السابقة، ونحن مهما كان هذا واضح في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ومهيمنا عليه. فلا شك أن القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب السابقة، سواء قلنا هنا مهيمن بمعنى أنه مشتمل عليه أو زيادة، أو أنه مهيمن بمعنى أنه حاكم، أو مهيمن بمعنى أنه ناسخ، وكل هذه الأمور صحيحة. طيب، قال: وروى أبو عبيدة عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطوال، الطول أو الطوال، يقال الطول ويقال الطوال، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. جيد، لا صحيح قولك، بعضهم يعدها يقول التوبة، وبعضهم يقول التوبة مع الأنفال. وقال مجاهد: هي السبع الطوال. وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، لاحظت ثم تتكلم عنها بعد الفضائل. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ما فائدة هذا الأثر؟ ابن كثير رحمه أيوة جزاك الله خير. ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث، قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه. هذا الحديث في الحج، ايش دخلنا فيه الآن؟ قال: ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ما مقصوده ابن كثير؟ مقصوده أنه لا مانع من تسمية هذه السورة بسورة البقرة، واضح؟ أي فهذا من علوم القرآن اللي هو أسماء السور، لأن بعضهم يسميها ألف لام ميم ذلك الكتاب بأولها، والفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، وآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وهكذا فيذكرون اسم السورة بأولها، وهذا هو الذي صار عليه عامة المحدثين. فهذا هو غالب صنيع البخاري وصنيع الترمذي، وهذان الرجلان هما من أكثر من يهتم بأسماء سور القرآن. فإذا أردت أن تحيل على أسماء سور القرآن غير كتب علوم القرآن فتحيل على ماذا؟ على صحيح البخاري وجامع الترمذي. فهمتم؟ واضح يا شباب؟ ابن كثير يتبع نفس المنهج هذا، أي ما يقول تسمى بهذا الاسم أو لا تسمى بهذا الاسم. تذكرون لما في سورة الفاتحة ذكر بعض الأسماء التي سميت بها، هنا مباشرة جاء بحديث ابن مسعود، خلاص واضح. يقول ابن مسعود قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقد ثبت أيضا هذا عن عائشة كما ذكرت لكم قبل قليل. وروى ابن مردويه عن عتبة بن فرقد قال رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. قال ابن كثير: وأظن هذا كان يوم حنين، وهذا هو الصحيح، حين ولوا مدبرين أمرهم العباس، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، وينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه، وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة الكذاب. جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يعني فيما بينهم: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. واضح المقدمة هذه؟ فيها إشكال؟ فيها شيء؟ طيب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقاله الشعبي يعني من التابعين والثوري، واختاره ابن حبان هذا القول الأول، أن الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء إلى آخره، فهمتم؟ هذه إيش؟ استأثر الله بعلمه، فتقول: الله أعلم بمراده. وهذا تجد بعض المفسرين يسيرون عليه خلاص، وينتقل لما بعدها ذلك الكتاب، تمام؟ قال: ومنهم يعني من العلماء من فسرها، واختلف هؤلاء يعني الذين فسروها في معناها. نبدأ نأخذها واحد واحد. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو من المفسرين بل هو من أتباع التابعين المشهورين بالتفسير، وزيد بن أسلم أيضا من أتباع التابعين أيضا المشهورين جدا بالتفسير، قال: إنما هي أسماء السور، يعني جيء بها لتسمية السور. طيب هل هذا كلام في معناها؟ لا، وإنما هو تلمس للحكمة من إرادها. فتقول: ألف لام ميم البقرة، وألف لام ميم آل عمران، فهمتم؟ وهكذا فتسمي بها أسماء السور. واضح الصورة؟ واضح المعنى؟ طيب. قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر، لكن كما ذكرت لكم، هل هذا في المعنى ولا في الحكمة؟ في الحكمة وليس في المعنى. يعني مع يعني هل قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يختلف مع القول الأول أنه الله أعلم بمراده؟ ما يختلف، واضح؟ إيه؟ هنا مهم جدا نفهم قضايا الخلاف حتى نفهم كيف نلخص التفسير ونخرج من الخلاف اللي ربما أحيانا يورد في 20 قول. تمام؟ إذن الآن عندنا القول الأول والقول الثاني واحد، لا فرق بينهما، لأنهم كلهم يقولون الله أعلم بمراده، لا يفسرونها، يعني لا يرون أن لها معنى، لكن لها حكم. ممكن بعضهم يقول لها حكم، بعضهم يسكت. طيب، إذن الزمخشري يقول: وقولوا عليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه، أو نقل، ما أدري هل يقصد أنه الزمخشري نقل أو أن غيره، يعني وأكثر من يعنى به قواس سيبويه في التفسير هو من؟ الزجاج. الزجاج، هنا فهمتم؟ أكثر من يعنى بقول سيبوي في التفسير هو الزجاج، فإنه ليس بينه وبين سيبويه إلا رجل واحد. نعم. قال نعم، قال: ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. وقد يكون قصدي الزمخشري، يعني ابن كثير يقول أن الزمخشري هو الذي نقل هذا. ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان، ودائما يقولون إيش السورة الثانية؟ حاميم السجدة اللي فصلت نسميها نحن. جميل. طيب، وقال مجاهد: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. إذن هذا بمعنى قول زيد بن أسلم، ما في فرق، بمعنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. طيب، وقال بعض أهل العربية، هذا قول آخر: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: أبتي يكتب في أبتي، نعم يعني ها لا خطأ هي أبتي يكتب في ألف باتا ثاء، يعني مثل ما نقول نحن التهجي أو أبجد، فهمتم؟ أبجد ألف باء جيم دال هاء واو، اللي هي مثل ما نسميها دائما علامات الترقيم، وتستعمل هذه دائما في إيش؟ في العد عند المتقدمين، واضح؟ هي. لكن نحن نسمي حروف التهجي يقولون أبتي، يعني ألف باء تاء إلى الياء، فهمتم؟ أي نعم، هي خطأ ليست ابني. أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت، يعني ابن كثير: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا. ها مجموعة في قولك إيش؟ ها نص حكيم قاطع له سر، وفي قول آخر ها لا طرق سماك النصيحة لا ما تجي، هي في واحدة أخرى نسيتها. طيب، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ها يا عين طا سين حا قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. قال الزمخشري: هذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا أشك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدا. ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. طيب، هل المعنى الذي ذكره الآن الشيخ عن بعض أهل العربية ثم ذكر فيها كلام الزمخشري، هل هذا أيضا في معناها ولا في الحكمة منها؟ إيه، في الحكمة منها. وهذا يعتبر وجها من وجوه الإعجاز، وهذا يعتبر وجها من وجوه الإعجاز، وقد تكلم عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتكلم عنه سيبويه، وتكلم عنه بينهما الباقلاني. فكما تعرفون سيبويه في 200، والباقلاني في 400، الشيخ الإسلام في 700. واضح؟ انتبهوا معي، أنا ما أريد نطيل فيه، لكن خلاصته ما ذكره ابن كثير، بس حتى تفهموا ما ذكره ابن كثير. الآن حروف الهجاء العربية 28 أو 29، جميل، 29 إذا اعتبرت اللام ألف حرف، أو إن قلت أنه مركب من حرفين فيبقى 28. على العموم لا إشكال، سواء قلنا 28 أو 29 فنصفها 14 حرفا. الآن نصف الحروف مذكور في أوائل السور، ونصفها الثاني 14 الأخرى ليست مذكورة. واضح؟ فإذا هذا الآن له غاية، أليس كذلك؟ طيب، هذه المذكورة إذا تأملنا فيها وجدنا أنها النصف من كل مخرج وصفة، وجدنا أنها على النصف من كل مخرج وصفة. فهذا التنصيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يدل على أن من جاء بهذا القرآن هو من علمكم أصل هذا اللسان، لأنه لا يمكن أن يتمالأ القوم الذين تمالأوا على اللغة العربية في أصلها قبل آلاف السنين قبل مجيء القرآن، يتمالأ النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك القوم فيأتي بنصف الحروف التي ذكروها، والعرب لا يعرفون هذا، قريش ومن معهم في زمنهم لا يعرفون هذا، ولا يعرفون الكلام بهذه الأحرف المقطعة، وليس للحرف عندهم معنى. فهمتم؟ فأن يكون ما جاءهم في القرآن على هذا التقدير والتنصيف من أصل وضع اللسان، أصل وضع اللسان، فهذا أحد أمرين: إما أن تكون اللغة العربية توقيفية، يعني الله عز وجل هو الذي علمهم إياها، فإذا الذي جاء بالقرآن هو الذي علمهم هذه اللغة، وإما أن تكون اللغة العربية وضعية، فيكون لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون تمالأ مع القوم الذين اتفقوا على أصل اللسان العربي قبل آلاف السنين ثم يأتيهم به. إذن لا بد أن الذي ألهمهم هذه الحروف في ذاك الزمان حتى تمالوا عليها وتواطوا عليها وتعارفوا عليها هو الذي أنزل القرآن على محمد. هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذه 14 حرفا المذكورة هي أشرف النصفين، فهي الأقوى في الصفات والأقوى في المخارج من المكثورة كما يسميها ابن تيمية رحمه الله، فيقول المذكورة أشرف من المكثورة، يعني غير المذكورة. والذي مهتم منكم بالتجويد صفات الحروف مخارج الحروف يعرف هذا الكلام الذي نقوله، ولذلك هذا الكلام اتفق عليه ثلاثة أنا أعتبرهم جهابذة: سيبويه والباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالزمخشري يقول هذا الكلام ليس من تلقاء نفسه، قاله قبله الباقلاني وقاله قبله أيضا سيبويه. واضح الصورة؟ فهذه المسألة هذه هي صورتها، فتسمى وجه التنصيف. ما وجه إعجاز في حروف المعجم المقطعة اللي في أول السور؟ تقول التنصيف. واضح؟ ذكر باقلاني ثلاث أوجه لكن أقواها هو هذا التنصيف. واضح؟ خلاص ما يحتاج نعيده وما يحتاج نتكلم فيه. طيب فيها وجه آخر في الإعجاز ذكره ابن كثير وركز عليه وسيأتي إن شاء الله، وهو ماذا؟ أن المذكور بعدها هو القرآن الكريم أو ما يدل على إثبات أن القرآن من عند الله عز وجل، وهذا صريح إلا في ماذا؟ في سورتين أظن، وها لا البقرة الفلامين ذلك الكتاب واضح جدا، أي سورة العنكبوت الفلامين حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأول فتنة فتن بها الناس هي التصديق بهذا القرآن كما قال أبو بكر أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بخبر العير. كيف حالك؟ ما هي الآية؟ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأول فتنة فتنوا بها هي ماذا؟ تصديق بالقرآن. هنا فهمت؟ كيف أنا أتيت بها؟ قلت لك بدلالة ماذا قول أبي بكر أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في خبر العير، فهمت؟ نعم. طيب إذن الآن مسألة الإعجاز في الحروف المقطعة أو الحكمة منها، هذا كله كلام في غير المعنى ليس تفسيرا لها، هذا ليس تفسيرا لها، فما نقول إن هذا قول في تفسيرها، لا، هؤلاء كلهم يقولون الله أعلم بمراده منها، واضح؟ الله أعلم بمعناها بمراده منها، لكن هل لها دلالات؟ بعضهم يقول نقف، وبعضهم يقول ليش؟ نعم احنا عرفنا من دلالتها انها اسماء للسور بدلالة فعل الصحابة، صح ولا لا؟ هذا واضح كما رأينا في حديث ابن مسعود وغيره وهو كثير، واللي يقرأ منكم في صحيح البخاري والترمذي سيجد هذا كثيرا انها تسمى بها السور. طيب والذي يقول انها جاءت للإعجاز هذا ايضا ليس كلام في المعنى، وانما يقول ان لها فائدة وهي الإعجاز وان لم يكن لها معنى، واضح؟ واضح الآن الإعجاز في مسألة التنصيف، تمام؟ طيب واضح أيضا الإعجاز في مسألة إيش؟ ما يأتي بعدها، لا يلزم، يعني هل يجب أن نعلم معناها؟ لا يجب، ما يمنع، يعني مسألة أننا نخاطب بها ولا نعرف معناها هذه مسألة جاءت دخلت علينا من أصول الفقه بعد القرن السابع، فأما قبل القرن السابع فلا إشكال فيها كانت، فهمت؟ ليس في إشكال، ليس في إشكال، ولذلك هذا سيأتينا في أول آل عمران أن هناك من القرآن ما لا يعلم، لكن ما لا يعلم هل ما لا يعلم مطلقا أو أن البعض يعلمه والبعض لا يعلمه فيكل أمره إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. أي نعم هذا هو. طيب إذن ما في إشكال المفوضة، نعم لا إشكال في التشديد عليهم، لكن هنا أنت الآن تتكلم في حروف لا تتكلم حتى في آيات كاملة، أليس كذلك؟ ولذلك هذه الحروف لا تعد آية إلا في بعض السور وعلى خلاف أيضا، صح ولا لا؟ مثل حميم عين سين قاف كاف يا عين صاد، جزاك الله خير، ولذلك بعضهم ينكر أن تكون مثل طه وصاد ونون من الأحرف المقطعة أصلا، واضح؟ طيب قال المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ الآن الشيخ ذكر قولين في الحكمة، واضح؟ لكن فلنعتبر أن هذا هو القول الثالث مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير، وهذا قول مثل ما ذكرت لكم يعتبر قول ثالث في تلمس الحكمة أن لماذا جاء بها في أوائل السور؟ قال حتى إيش؟ فإذا يكون هو أسلوب، مثل ما نقول نحن أسلوب الاستفهام لجذب انتباه السامع، أسلوب القسم لتأكيد الأمر، واضح؟ هو لا يغير من الأمر شيء، هو يعني القسم إنما فقط يؤكده، الاستفهام إنما فقط يجلب الانتباه له، واضح؟ لكن هل يغير المعنى؟ ما يغير المعنى ولا يبدله. فيقول كذلك أيضا هذه الأحرف إنما جاء بها، يعني مثل ما نقول كأنها أحرف نداء، أنه يا ناس استيقظوا، القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فإذا يعني مثل ما نقول شدهم هذا الانتباه جاءهم الأمر بعدها، فهمتم؟ فإذا يعني كأن هذا القائل يقول هذه الأحرف لا معنى لها، ولكن الفائدة منها أو الحكمة منها هي ماذا؟ جذب انتباه السامع، جذب انتباه السامع. فقال بعضهم ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير، وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك. التضعيف هنا أيضا ضعيف، فهمتم؟ ليش؟ لأنه هل يلزم أن يكون النداء أو القسم أو الاستفهام، يعني هل يلزم جذب الانتباه في كل السور؟ لا يلزم، واضح؟ إيه لا يلزم، لكن قد يشكل عليه يعني مما يضعفه أن هذا ورد في السور المدنية أيضا وليس فقط في السور المكية، فالتواصي بالإعراض إنما كان في مكة، واضح؟ إنما كان في مكة، فكيف يأتي في البقرة وآل عمران؟ فهمتم؟ إيه، لكن نقول هذا الأمر أغلب، والمسألة مسألة تلمس حكمة وغاية وليست يعني قاعدة لا بد أن تنطبق، يعني ليست شرطا أو ضابطا، فهمتم؟ أي نعم. يقول ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك، ثم إن هذه السورة والتي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليست خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه. يعني أنا أقول بدل من انتقض ما ذكروه، رأي من كثير جيد، لكن نقول فلعله يشفى ضعف ما ذكروه، يعني أنه لا يضطرد، والشيء إذا كان لا يضطرد يعني لا يحتج به غالبا، واضح؟ أو لا يصلح أن يكون حجة، لكن لا مانع من الاستئناس به. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، فهمتم؟ وهذا يتفق مع القول الذي قلناه قبل قليل في مسألة التنصيف، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه يعني ما فائدة إذن إرادة الحروف في أوله؟ يقول هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، يعني ما في القرآن إلا هذه الحروف التي تتكلمون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره وأتم النصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية، فهمتم؟ يعني غير أنه يقول أن هذا يعني معروف عن شيخ الإسلام، يقول المزي أكده لي عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله، طبعا انتهى الآن من الكلام على المعنى، انتهى من الكلام على المعنى. طيب قال نعم، وتكلم عن مسألة تكرارها، يعني ماذا كررت، يعني مثلا حاميم جاءت في كم سورة؟ سبع سور، واضح؟ ألف لام ميم ثلاث سور، وهكذا. طيب قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد ونون وقاف، هذه ثلاث سور، وحرفين مثل حاميم فقط، واضح؟ وثلاثة مثل ألف لام ميم، ها؟ أي طيب ما انتهينا، مثل ألف لام ميم وطاسين ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، طبعا أيضا ثلاثة ألف لام راء الرعد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات، منها ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. فكلمات العرب لا تتجاوز خمسة أحرف، واضح؟ إلا إذا أضيف إليها مثل أن نلزمكموها فأسقيناكموه، فهمتم؟ لكن كلمة واحدة لا تتجاوز خمسة أحرف، ولذلك عندهم إيش؟ الثلاثي والرباعي والخماسي، وهذا هو أكثر كلامهم. طيب ما هو الذي يأتي على حرف واحد؟ الأمر، لا الأمر مثل قي، فهمتم؟ أي وعي وصي يعني إلى آخره. ولذلك يعني سيبويه يقول حتى الحرف الواحد لا ينطقون به مجردا، فهمتم؟ وإنما إيش يلحقون به هاء السكت، فيقولون عه وصه وقه، حتى الحرف الواحد المجرد لا ينطقون به، وإن كان هو عندهم واضح يعتبر كلمة مثل قي وعي وصي. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. أيضا هذه نسينا ما ذكرناها لكم، أن عدد الحروف التي ابتدئ بها يعني الحروف المعجمة كم؟ 28، والحروف يعني الحروف 28 أو 29، والتي ابتدئ بها 14، والسور التي ابتدأت به بالحروف المعجمة 28 أو 29 على الخلاف، واضح؟ طيب، وبعضهم يقول 27 لأن بعضهم يحذف طه وياسين، نعم، فيقول ليست من الأحرف. المقصود قال في 29 سورة، ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد يعني معرفة السنين، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح الكلام على الحروف المعجم؟ طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. الشيخ هنا نحى من حمن كوفيين، أما البصريون فيقولون لا، اسم الإشارة لا ينوب عن اسم الإشارة الآخر. طيب إذا لماذا جاء هنا بذلك والمقصود به هذا؟ ها؟ قالوا تعظيما لشأنه، قالوا تعظيما لشأنه، فكأنه في مكان علي فتقول ذلك الكتاب، خلاف ما لو قلت هذا الكتاب، فإنك تعني حضوره بينهم، وإنما هذا الذي تعرضون عنه له شأن عظيم، فشأنه أنه لا ريب فيه، واضح؟ إيه. فإذن يكون هذا من باب الإشارة بالبعيد من جهة التعظيم، من جهة التعظيم وليس المنزل، وليس المنزلة، فهو بينهم. وإنما أنكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم، وهذا معروف في كلامهم. قال والكتاب القرآن، وهذا لا شك فيه أن الكتاب ورد في القرآن بمعنى القرآن وهو الأكثر، وورد أيضا بمعنى التوراة، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، واضح؟ أي نعم. فإذا ورد في القرآن بمعنى القرآن، وورد في القرآن أيضا بمعنى التوراة، فتنتبهون لهذا، لكن الأغلب أنه القرآن، والذي يحدد أنه القرآن أو غيره هو السياق. كذلك أيضا ورد بمعنى السجل المحفوظ عند الله عز وجل، كما في قول بعضهم في كتاب مكنون، يعني في السجل المحفوظ عند الله عز وجل. قال: ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. ليش ابن جرير رحمه الله مع جلالة قدره يقول إن المقصود به ذلك الكتاب هو التوراة والإنجيل؟ لا لا لا، ابن جرير، مع أن ابن جرير أغلب اختياراته كوفية، لكن هو قريب منهم في عصرهم، لكن المقصود أن ابن جرير رحمه الله يرى أن أول سورة البقرة كله في أهل الكتاب، يرى أن 40 آية تقريبا إن لم تخن الذاكرة من أول سورة البقرة كلها في أهل الكتاب، فهمتم؟ إيه، فإذا هو يرى أن هذا السياق كله يتكلم عن أهل الكتاب، لا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح الصورة؟ أيوة. هل 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 معنى ذلك أن قول ابن جرير فاسد من حيث المعنى؟ إيه لا، لأنهم إذا آمنوا بالتوراة والإنجيل وجب عليهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإن أنكروا القرآن وآمنوا بالتوراة والإنجيل فإيمانهم فاسد، لأن هذا كتاب مثل هذا الكتاب، والذي أنزل هذا الكتاب هو الذي أنزل هذا الكتاب، وقد احتج الله عز وجل عليهم بهذا في آيات أخرى. لكن ليش ابن كثير يقول أبعد النجعة؟ لأنه وإن صح له في هذه الآية فسيأتينا آيات بعد قليل في المنافقين كيف هو يقول في أهل الكتاب. طبعا ابن جرير مثل ما ذكرت لكم خلاص يرى أن السياق كله في أهل الكتاب، فيؤول الآيات كلها على أهل الكتاب، فإذلك سيقع الخلاف بيننا وبين ابن جرير من هنا إلى حتى تنتهي الآية 40. واضح الصورة؟ ابن جرير يقول أهل الكتاب، وابن كثير يقول لا، هذه في المشركين، هذه في المنافقين، هذه في المؤمنين، فهمتم؟ خلاص، لأنه هو يرى أن السياق هذا في أهل الكتاب، وهؤلاء ابن كثير وغيره من العلماء يرون أن هذه السياق في المؤمنين. ولهذا مهم جدا أن نعرف عند اختلاف المفسرين الاعتبار الذي يسير عليه المفسر، فإن المفسر إذا قال هذه الآيات في كذا خلاص سيبني تفسيره كله على هذا، واضح؟ فإذا قال هذه الآيات في المنافقين وأنت تقول لا هي في اليهود سيختلف التفسير. واضح الصورة؟ طيب، فهنا العموم، نعم، وكثرة ذكر بني إسرائيل كما سيأتينا بعد ذلك، فهمت؟ لكن على العموم لا إشكال، يعني يكفينا كلام ابن كثير عنهم. نعم، قال: والريب الشك. هل الريب هو الشك؟ أي ليس الريب الشك، لكن هذا تقريب للمعنى، هذا تقريب للمعنى، واضح؟ وإلا الريب شك مع اعتراض، والشك هو تردد، فهمتم؟ أي فيزيد عليه الريب أنه فيه اعتراض، يعني تردد مع اعتراض، أما الشك فهو مجرد التردد، واضح؟ ولذلك الشك قد يؤول إلى اليقين خلاف الريب، فإن الغالب والعياذ بالله أنه يؤول إلى النفاق، ولذلك قال الله عز وجل بل في قوله إيش؟ طيب، لا لا، ريب أبي ريب فيه، جاءت كلمة ريب. قال: ومعنى الكلام أن هذا القرآن، أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله عز وجل، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كذلك أيضا في سورة ماذا؟ لقمان، ألف لام ميم، ها، تلك آيات كتاب الحكيم، واضح؟ هدى ورحمة للمحسنين، ولذلك شبيهة بآيات البقرة. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، واضح؟ يعني لا ترتابوا، هذا المقصود، لا ترتابوا فيه، وهذا بلا شك أنه حتى وإن كان خبر فهو متضمن لنا النهي عن الريب والشك فيه، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهمتم؟ حينا فهذا يكون معنى آخر، ويبتدئ فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا، لآية إيش؟ السجدة، حيت السجدة ما فيها أشكال، والعموم كلا الوقفين صحيح، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى، كما ذكرت لكم هدى صريحة واضحة في آية ماذا؟ سورة لقمان. أي نعم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. نعم. وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس: للمتقين، أي للذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وهذا بلا شك أنه تعريف جيد للمتقين، فهمتم؟ وقال قتادة، يعني هذا جمع بين المعنى مثل ما نسميه اصطلاحي والمعنى اللغوي، ويكفينا أنه عن ابن عباس. وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، بعد آية. فالآية والتي بعدها، الآية والتي بعدها. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ها نرجع لاستدلالات ابن كثير، ما فائدة الذكر من كثير لهذا الحديث؟ هل هذا تفسير لهدى للمتقين؟ استشهاد على ماذا؟ على المعنى، استشهاد على المعنى، فهمتم؟ أين؟ قال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في القلوب، في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له. لهداية ماذا؟ التوفيق، هداية التوفيق. وقال: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه، اللي هداية ها هداية الدلالة والإرشاد. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهم الخير والشر، وهو الأرجح، والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما لا التوقي مما يكره، لأن أصلها وقواء، وقواء من الوقاية، فهمتم؟ نعم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.